بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل غاية من خلق الخلق توحيد عبادته جل وعلا، وأخذ العهد والميثاق على بني آدم وهو في عالم الذر بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق من أجل التمكين والظهور وإشاعة الفضل والنور، فجعل بعثته رحمة ومنهاجه تلقين الحكمة بإصداق لقوله جل وعلا: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. حفظ كتابه ليحفظ به أمة استمسكت بلبابه ولادت بجنابه، فكان القرآن فيها مصدر البشرى ودليل الشريعة اليسرى، وقيض لدينه حملة عدولا ينفون عنه انتحال للإبطال وتأويل الجهال والتحريف الغال، حتى يظل الدين كما أراده الله على حد القصد والاستقامة، صراطا مستقيما ودينا قيما وحجة بالغة ومنة من ربنا سابغة، إصداقا لقوله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعد، فلعلكم تذكرون وما بالعهد من قدم، فصل واحد يوم راح، لعلكم تستحضرون مستفاد الدروس المتقدمة في موضوع المقاصد الابتدائية الأولية المحورية. سبق أن الشريعة في مقاصدها تشمل مقاصد ترجع للشارع الحكيم الله جل في علاه، مقاصد ترجع للمكلف الذي قصد بالشريعة. وعند النظر إن شاء الله نرى أن هذه الثانية ترجع للأولى، لا تعجلوا علينا إن شاء الله. ثم هذا القسم الأول اللي هو مقاصد الشارع الحكيم، نوعت أنواع وبحثت تحت هذه الأنواع في مسائل وجوانب، واستخلصنا من كل ذلك أن مقاصد الشارع التي قصدت بالأصالة الأولية لها هيكل ينظمها، ما هو الأصل، ما هو الملحق، وشرط الأصل وضابطه، وشرط الإلحاق وضابطه. ثم لها محور يبين أو مباحث أو مسائل تبين مادة هذه المقاصد وجوهرها ولبابها، وهو ما سمي بالمصالح المجتلبة والمفاسد المجتنبة، أقسامها، وما هو القسم الذي هو الأصل التابع، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، هذه تقام لتلك. ثم إذا اجتمعت في صورها الثلاث كيف نخلص من مشكلة اجتماع المضار والمفاسد إذا تمحضت في الوجه واضح، وإذا امتزجت نظر للغالب، وإذا تكافأت بحث عن المرجح، فإن لم يوجد هذا نادر توقف أو تخير كما سبق بينه. ثم بحث في محور الأخير مسائل تتعلق بسمات المقاصد التي لا يخطئها النظر عند التأمل فيها. لما ننظر إلى خصائص المقاصد الكبرى في الشريعة نجد لها سمات معلومة، أولها أنها قطعية المأخذ، وذلك بدليل الاستقراء، وثانيها كلية، وثالثها عامة مطلقة في الزمان والشخص والمكان، ورابعها معصومة الأصل والبيان وهي بالتباعد، ومن هنا باستقاء الأصل جزئية الأصل. وخامسها أن الجزئية فيها معتبر كما الكلي، لأنه يتوقف عليه لا باعتبار الرتبة ولكن باعتبار المطلوبية وتعلق القصد. أما كل في مرتبته ضروريا وحاجيا وتحسينيا. فلا تختلط لكم هذه المسألة بمسائل الترتيب الذي تقدم في هيكلة المقاصد. وهذا حسن إيه؟ بعد هذا عقد الإمام الشاطبي رحمه الله للنوع الثاني من أنواع المقصد، من أنواع مقاصد الشريعة التي ترجع للمشرع. وهذا نسميه إن شاء الله بالمقاصد الوسيلية أو الوسلية، لمقاصد ترجع للوسيلة. الوسيلة هي ما يحصل لغيره، ليس مقصودا لنفسه ولكنه لا بد منه، بل هو يحصل لغيره. وأول ذلك هو مسألة الإفهام. الشريعة تنزلت لتفهم. من مقاصد المشرع فهم المكلف للشريعة المتنزلة، لأن هذا الفهم منه مدخل إلى الالتزام. لا يمكن أن تلتزم بشيء لم تفهمه، لا بد من البلاغ ولا بد من البيان. فلذلك بحث في هذه المسألة مسألتان أساسيتان، كانت المباحث خمسة لكن نرجعان إلى مباحثين. أولهما عربية لسان الشريعة. الشريعة لسانها عربي. لماذا؟ لأن النبي الذي بعث بها عربي اللسان، وهذه سنة الله في الأنبياء، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ومخاطبون بها ابتداء هم العرب وهذه لغتهم. إذن في مقاصد التنزل للإفهام لابد أن تكون بلغة من نزل ليبين للناس ومن نزل إليه ليفهموا عنه، ضرورة. لا يطعن هذا في مسألة عمومية الشريعة رسالة ولا عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم مكي الميلاد ولكنه نبي كل البلاد. النبي صلى الله عليه وسلم عربي اللسان ولكنه مبعوث إلى كل إنسان، ليس العرب خاصة. والقرآن حين يذكر العرب في سياق الحديث عن الكتاب إنما يقول بعث فيهم ولم يقل بعث إليهم. والأنبياء قبل رسول الله كانوا يبعثون إلى أقوامهم، ومثل ما كان لسانهم كلسان أقوامهم. بذن النبي صلى الله عليه وسلم قومه أو نقول أمته أوسع من قومه. الأنبياء كانوا يبعثون في أقوامهم إلى أقوامهم خاصة. النبي بعث إلى الناس عامة، فصار أن أمة رسول الله أعم من قومه وأوسع منهم، ولكن لضرورة الابتداء لا بد منها. فإذا هذه المقاصد في ذاتها وسلية وليست مقاصد نهائية أو غائية. أولها أن لسان هذه الشريعة عربي، وثانيها أنها شريعة كما سمى الشاطبي في اصطلاحه أمية. ونعني بأمية الشريعة يعني بها مراعاتها لمعهود المخاطبين في التخاطب، في أوضاع الكلام وفي أساليب الكلام وفي المعاني التي يتخاطبون بها من حيث الأصل. وساق المؤلف رحمه الله بالنسبة للأصل وبالنسبة للشرح أدلة البابين، وهذا شيء غني عن أن نذكر به ولكن نذكره بعضه. يقول ربنا تبارك وتعالى وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وقوله تبارك وتعالى حكما عربيا معناه معنى عربي بلسان عربي. الحكم أنا معناه المعاني النسب، نسب المعاني. حق الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين. وقول عز وجل قد جعلناه قرآنا عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعل هنا للتعليل لا للترجيح، معناه لتعقلون، العقل تحصيل المعاني من خلال اللسان، لعلكم تعقلون، لأن عقل يتعدى بنفسه، وحذفهنا للفاصلة مفعول به، لعلكم تعقلون أي تحصلون معاني، فهم المعاني وتحصلوها عقلا الله. ثم إن القرآن جعل للعرب الحجة لو نزل بغير لسانهم، كان الغرض أن يبين لهم وأن يقطع اعتذارهم بأي شيء، يسمى بالإعذار. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، أعجمي اللسان، لقالوا لولا فصلت آياته، أي لولا نزلت بلغة نفهم منها، هذا معنى التفصيل، معنى الاحتجاج. ولذلك حتى يكون الإلزام لا بد من أن يكون الإفهام، فهما متلازمان. ولكي يكون الإفهام لا بد من أن تراعى لغة المفهم الذي تريد أن تفهمه، وليس تراعى في أوضاع اللغة فقط بل في معهود الكلام أيضا، وهذا سيوضح. ولذلك جاءت صفة الأمية هنا محورية في اصطلاح الشاطبي، ولكن لا بد من إزالة التباس يتعلق بمسألة الأمية هنا، حتى لا تفهم على أنها نعت، أنها نعت قدحي للشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تقرير هذه الصفة: إنا أمة، الحديث الصحيح، إنا أمة أمية لا تحسب ولا تكتب، الشهر هكذا وهكذا. فهل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشق علينا في سياق الامتداح؟ لا يمدح بالأمية اللي هي مثلا عدم الكتابة والحساب، وإلا لجاء النهي عن الكتابة والحساب، معناه في القرآن اقرأ أول ما جاء فيه، وبعد منها سورة نون، نون والقلم، وقسم بالقلم وبالسطر وما يسطر وهو المكتوب، قسم بالقلم هذا تنويه، ثاني سورة في القرآن. وجاء الحساب اسأل العادين، تنويه به بأهل الحساب، مثلا ما في أبدا. ثم قال أهل العلم: أول سورة آية نزلت اقرأ، فيها إشارة إلى معجزة الأمية، معناه اقرأ، قال ما أنا، تذكرنا بالقصة، ما أنا بقارئ أي من كتاب ولا كاتب في قرطاس. في آخر من آخر ما نزل في التشريع سورة الأمر بالكتاب، آية الدين: إذا تداينتم، الذين آمنوا، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وتكرر الأمر بالكتاب: وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علم الله فليكتب، وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. اتقالوا فيها ما سورة، فيها ما آية، فيها 23 كافا، معظمها في الكتاب وكتب، تدلون نكت هذه نكت في في آية واحدة 23 كافا. كأنه النبي صلى الله عليه وسلم قاد الأمة من وضع الأمية إلى وضع الأمة الكاتبة الموثقة لعهودها، هذا ليس في مدح واحدة، وإنما خرج مخرج وصف الحال وبيان الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أمة فعلا الغالب فيها أميون، وهذا توصيف لعتبة الابتداء، من هنا ابتدى الصلاة. فكأنه يشير إلى أننا لا نعسر، نعلق مثلا الأمور الشرعية العينية التي يطلب بها كل واحد على وجه العين بأمور من الحساب الدقيق المتعلقة بعلوم خاصة كعلم التنجيم والفلك وتقدير سير القمر في منازله، ولأنه تعليق عليها هذا تعسير لمسألة التكليف الشرعي. لذلك قالوا نحن أمة لا تكتب لا تحسب، هي الابتداء، لأنه مسألة التمثيل الشهر هكذا ورجع للحساب، ولكن أضاف إليها ولا تحسب أو ولا نحسب، هنا بالحساب، الحساب المراد به إثناء أمته، يعني تتعلق بالحساب الدقيق لسعادة من علومها، ولا هي في الابتداء هكذا. فإذا كون الشريعة أمية بمعنى تراعي جمهورها والغالب فيها، معارفهم ومداركهم. رب قائل يقول: ألم يكن في العرب علوم؟ ألم يكن في العرب كاتبون؟ الجواب نعم، ولكنهم قلة، ولم يزال بالنسبة للغالب. وليس كتب فقط، بل مهر في الكتاب، ويدل عليه كتابة المصاحف في عهود متقدمة، وقد أخذوا الكتابة من أهل الأنبار، ومعروف قصة الكتابة في بلاد العرب، والذين كم من الصحابة عدد من الكتاب، وقد أفردهم أحد الذين صنفوه الذي هو كانوا دهلوي كتاب النبي، من الذين كانوا يكتبون الوحي، الذين كانوا يكتبون الرسائل، فأنهم إلى زهاء 40 كاتبا. إذن هذا يدل على أن لم يكن هناك يعني الكل، إن أمة باعتبار غالب، وهذه القلة هي ألغي اعتبارها هنا في مقام التيسير. وإلا لو سحبنا المسائل الأخرى لوجدنا نفسه في القرآن في العربي علوم، كان فيهم علوم، كان فيهم علم الأنساب وعلم التاريخ والأخبار، وكان فيهم علوم النجوم، كان فيهم من يحسن، ولكن هؤلاء ليسوا غالبين. فإن تنقلتهما إذ ليس فيهم من يعلم أبدا، كانت عندهم علوم، تعلم الطب كان عندهم، وطبيب العرب معروف، الحارث بن كلدة، ومقالات إلى اليوم تدون وتنسب إليه، الحمية رأس كل دواء، والمعدة بيت الداء، هذا من كلام الحارث بن كلدة، وليس حديثنا هذا نبويا. وكانت لهم علوم أخرى رتبوها على أوهام معينة، وخلطوا فيها الحق بالباطل، ومن جملتها علوم الكهانة، كانت عندهم علم، وعلم الطرق، وعلم الرمل، ألوان من العلوم، علم العرافة، وعلم العيافة، وعلم الزجر، علوم ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله وفصل فيها. وهذه العلوم جاء القرآن، فماذا فعل هذه العلوم؟ أقر حق هذه العلوم وأبطل باطلها، ونبه إلى أصول من العلوم المكملة، أو أصول العلوم الأخرى. وعندي هنا مسألة تحل الإشكال الذي قد يرد إن شاء الله واحد، لأن الشاطبي رحمه الله بالغ في قضية المراعاة، هذا النحت تاع مراعاة معهود المخاطب بالقرآن، لدرجة أنه حصر أو حاضر على الناظر في القرآن أن يتناول شيء لا علم للعربي به. ولذلك الشيخ دراز رحمه الله في همه في الهامش له مسلم مرتضى هذا المنهج، ووجد الإمام الشاطبي يقرر شيئا ثم يكاد ينقضه في خاتمة كلامه، ليقول إن المسألة التي ينبغي أن تراعى أساس إنما يتعلق بالتكليف، كما قلت فهم التكليف المراد الإلزام به ينحى فيه منحى ما يفهمه جمهور العربي ابتداء، لكن غيره مما يتعلق بدقائق المعاني وأسرار الحكم والعبر والعظات وغيرها، فهذا لا يشترط فيه أن يكون على مداركه، وإلا لأغلقنا الباب. حاول الإمام الشاطبي أن يقول إنه كل شيء لم يكن عند العربي معهودا ولا في علمهم ولا في، لا ينبغي أن يقدر بشيء أبدا. ولو شاء أنه الآن حاضر معنا كان جوابه الآن يتغير. مثلا، هل كان للعرب علم بتسوية البنان، قادرين على أن نسوي بنانا كما هو الآن في علوم كثيرة، وأن الشخصية ترجع للبصمة، وأنه لا أحد يستطيع أن يجعل البصمات متساوية في كل الدنيا وعبر الأجيال، تكتشف خطير. هذا الذي هو يستحيل في الواقع، الله قادر على أن يسوي بنانا. لأننا فهم مش لم يكن له معنى، فهم على المعهود ولكن بقي مفتوحا للجديد المسدد. مراحل الجنين في البطن، الله خلق الإنسان من سلالة ممسين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. كيف يفهم العربي القرار المكين؟ وكيف يفهم الآن القرار المكين في علم الأجنة؟ وكيف يفهم العربي المضغة من اللحم؟ وكيف تفهم الآن في علم الأجنة؟ كيف اللحمة تماما ترى بالمجهر أو بالمزهر بآلة التكبير والتقريب كأنها مضغة لحم دخلت فيها الأسنان تماما، سبحان الخالق، كأن القرآن صورها بمجهر داخل البطن. ده علم الله، أشياء تزيد من اليقين. يخرج من بين الصلب والترائب فرأيتم ما تمنون، علم العربي به مستوى معين. ثم فتح الله من العلوم ما يفهم به الإنسان علم كيف يخرج هذا الماء، ماء الحياة، من بين صلب الرجل وترائب المرأة، من بين تدريجها كيف. هذا يردنا إلى مسألة بسيطة إن شاء الله تعرف ثم تحل بها الإشكال، ومن القرآن وإن نزل للبيان، ومن شرط من تنزل لشيء كبيان مثلا هنا أن يراعي مستوى المبين له، لكن في ذاك الوقت نزل للإعجاز. وهذا التزاوج الذي يبدو وكأنه غير منسجم بمزيد من النظر يبدو في غايته هو كلمة الله، كلمة الله الممتدة. الله أراده كتابا خالدا وليس لمرحلة معينة ولا لطائفة معينة، وجعله رسالة عامة وليس للعرب وحده. وجعل الرسالة في حد نصها معجزة، هي معجزة. كانت المعجزات مع الأنبياء المعهود فيها انفصالها عن الرسائل، ترى فيها يحمل التعاليم، ومع موسى الآيات البينات تشهد لصدق النبي منفصلة، ويموت النبي وتموت معه المعجزة، ويبقى الكتاب ما شاء الله لو أن يبقى إلى تنتهي مدته صلاحيته. لكن سيدنا رسول الله توفي صلى الله عليه وآله وبقية الرسالة ومعها دليلها الذي هو المعجزة، فكأنه صلى الله عليه وسلم لم يموت. احنا نقول النبي حي في قبره، في المعنى الموت التي هي إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. النبي صلى الله عليه وسلم ليس قائما الآن على الرسالة يعني يتحدى، وإنما هي تتحدى بنفسها. فكون غرض التحدي إلى جوار غرض التبيين هو الذي يجعل النص في نفس الوقت الذي يراعى فيه شو مدارك يبقى مفتوحا لإظهار سر الله فيه والخصوصية التي هي من شرط التحدي. وعندنا من شرط التحدي متحدى أن يكون عالما بالتخصص بما يتحدى فيه، وإلا لكان ضربا من العبث. لا يمكن أن أتحدى كما قلت الضريرة بالنظر ولا فقد القدرة بالجري، لأن تحدك تعالى أسابقك وأنت تعلم أنه عاجز عن السعي مطلق مقعد، لا بد من أن يكون. فشرط الرسالة هي أن يكون التحدي فيها أن تكون من جنس ما برع فيه من جاءت الرسالة إليه. ولذلك كان من أعظم علوم العربي لم يكن أعظمها علم اللسان، كان فيه ولم يكتب فيه بيانه، رواياته، بدائع القول فيه شعرا ونثرا وخطابة وبيانا ومثلا سائرا، بلغوا في الطبقات بين فصحائهم ما يمكن أن يسمى طبقة البدائع، بدائع من القرآن. وإذا قال أهل العلم بالإعجاز والسبق أن مع علوم القرآن أن هناك طبقات في البيان طبقة للكل يدركها الجميع مجمل في مجمله، ثم طبقة العليا طبقة الإعجاز، وبينهما الرهان التباري طبقات الفصحى. والقرآن يتحرك على هذه الطبقات، فإذا قسنا الله عما سينا شعر عن أقسام القرآن قال قسم لا يعذر أحد بجهله مفتوح للجميع، وقسم يعرف من كلام العرب، وقسم تعرفه العلماء كآية الأحكام والتفصيل وتقييد المطلق وتخصيص العام ونسخ المنتسخ إلى، وقسم استأثر الله بعلمه كعلوم الغيب. القرآن يقول لك فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، كيف أنهار من لبن؟ هذا غيب لا يعرف، لا يستطيع أحد أن يتصوره كما هو على حقيقة الله. يوم يأتي تأويله، هذا يجيء تأويله، لا تستطيع أن تتبينه، وإن كنت تعرفه من لغتي أن الأنهار وجري ألبان، لكن حقيقة هذا في الغيب. وما يحدث القرآن عنه من نعيم أو من جحيم ومن أحوال الحسر، ومن الناس يبعثون كالذر، المتكبرون كالذر يطأون بالأقدام، نقرب صورته ولكن لا ندري حقيقته، نؤمن به ولكن لا يمكن أحد أن يقول تماما حقيقته هي كذلك ويفتت على الغيب أبدا. نؤمن بأن هناك ميزان ونزيد فنقول دي كفتين، ونقول كيف تتوزن الأعمال فيه؟ هل تأخذ أشكالا كذا؟ أشكال الموضوعات من البضائع هل تأخذ؟ الله أعلم بغيبه. معاني صفات الله الخاصة به لا ندري منها إلا ما يمكن أن يقربنا حقيقة الكمال الإلهي بحسب مدركنا، أما هي كيف هي في الذات العالية فهذا شأن آخر، ربما يسحبنا حتى ندخل الجنة ومعنا من الجهل به شيء كثير. هناك جهل لا يفارقنا ولو دخلنا الجنة قال أهل العلم، وهو إدراك حقيقة الذات العالية عندنا. ومن هنا قال أهل العلم العجز عن درك الإدراك إدراك والخوض في ذات الله إشراك، حين تصل من المعرفة إلى حد أن تعجز عن أن تعرف عرفت. ولذلك الذين أوتوا بيانا في القرآن عاليا يتذوقون الإعجاز ويدركون ولا يقدرون على الإتيان بمثله فعلا ويعترفون بها ويدركون تحقيق عجزهم عن الإعجاز عن محاكاة الكتاب، يعرفون هذا ويحسونه. إذا قالوا هذا العلم هذا يدرك كما تدرك الملاحة وألوان من الجمال، ولكن لو قلت للواحد سفلي بالكلام ليقول أنا لو كتبت كل ما يمكن كتابته فإنني لا أستطيع أن أصف لك الذي يشعر به وحس به. وهكذا شأن الجواهر الخفية وأسرارها وشأن الروح وما يتعلق بها وما هو من جنسها، فإنه يند عن التصوير المسموع والمطبوع والموضوع، يند. لذلك إحنا نكاد نختلف في وصف مشهد واضح هذا البناء أو هذا المسجد، لا نكاد نختلف، وعندنا اللغة الوسطى أو الوسطى بسيطة فإننا نستطيع أن نصف، لكن قل لي صف لي تألم في حدث معين، ألم في حدث معين، حب عاطفة معين، فكيف إذا كان حبا إلهيا؟ ألوان من المعاني تند ونختلف كل على حسب ما أوتي من معاني، ومع ذلك يظل التفاوت مفتوحا، بل التفاوت يظل مفتوحا. إذن نرجع إلى أن المدخل لقضية ترتيب مسألة البيان هو أن البيان مقصد من مقاصد الشريعة، ومن أجله روعية في بيان المقاصد لسان العرب، فلا يجوز أن يفهم من غير لسانها واحدة ولا. وثانيا أن يراعى فيه حال المخاطب ومدركه ومعهودة، وهذا عندنا شرط البلاغة، والقرآن سمى نفسه بلاغا، هذا بلاغ للناس، والبلاغ كالبلاغة كلاهما مصدر، لأنه حين سمي بها منوش بلاغة في التاء للنقل من مصدر إلى اسم، أو تكون التاء على وزن الراوية بمعنى التاء المبالغة. والبلاغ كالبلاغة جعلوا الكلام مطابقا لحال المخاطب، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، مقام من؟ مقام المخاطب. يقول مخاطبك منكرا أو مقرا أو مترددا أو جاهلا أو غافلا في الكلام، يتلون بحسب المخاطب، أو يعلم شيئا ويجهل شيئا، أو تعرف منه شيئا ينبغي أن تبني عليه لكي تعلمه شيئا معلومه فيه كالمقدمة الضرورية لكماله وتمامه. إذن مراعاة اللغة ومعهود المخاطب كلاهما ضروريان للبيان. إذن من مقاصد الشريعة الإفهام، ومن شرطه مراعاة اللغة، لغة الشريعة التي نزلت الإفهام، وحال المخاطب المراد إفهامه. ومن هنا كانت عربية الشريعة وأمية المخاطب بها كلاهما مرعي في فهمه، في فهم المقاصد. تصورتم معي في قليل، والشيء نظيم نشعر إن شاء الله مع النظم يحفظوها أساسية. الشريعة وضعت للإفهام، ومن شرطه شيئا اعتبار لغة الشريعة المفهمة، وثانيها معهود المخاطب بهذا الذي مراد منه أن يفهم، لأنه حتى لو رعي لسانه غير ولم يرع معهوده فقد احتج أولا لأن إقامة الحجة عليه من الجهتين فبد منها من الشرطين. ونقول لغيرهم من النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله ليربي العرب ويربي بهم الأمم التي تجيء من بعده إن شاء الله، مسألة لا بد منها، ليربيهم ويربي بهم من يجيء من بعده. إقامة الحجة على إنسان البعثة، إقامة للحجة بالتبع الذي تجيء. لكن يقول أهل العلم دلالة اللغة على المعاني مستويان، فيها مستويان، المستوى الأول دلالة الأصل أو الدلالة الأصلية، والثانية دلالة التبع، مستتبعات الأصول، مستتبعات الألفاظ والتراكيب والأوضاع. فالدلالة الأولى هي المقصودة في الباب، ولها ضابطان. أولا ضابط الاشتراك، أنه تكون في المشترك بين الكل، عندي وعندك، كما قلت أنا لو ابتحدت لغتنا وأردنا حد الأدنى أن نصف شيئا لكان المشترك بيننا كافيا في الدلالة على المراد، وهذا يجي إن شاء الله أمثلة له. والمشترك والثاني إمكانية الترجمة، أي كلام يمكنك أن تترجمه للآخر باللغة فيفهم منها النفس ما تفهم أنت، هذا دليل على أن هذا الكلام اللغة لغة الدلالة الأصلية، يعني معاني الدلالة الأصلية. ولو علقنا هذا بأحكام التكليف لخرجنا من الإشكال، لأنه الأشياء المكلفة بها تفهم من جهة الدلالة الأصلية، وبكان ده أصلية لأنها يكفي فيها اللغة المشتركة ويكفي فيها ويمكن ترجمتها إلى لسان آخر. ولذلك لو كان معنا الترجمة، لو أردنا أن نتكلم عن كأس ممتلئة، يعني الحد الأدنى من المعرفة بخصوص الكأس، كأس موضوع ممتلئ، نتكلم العربي بها وترجمها الآخر إلى لغات، وكان هذا المعنى المشترك هو جذر لإمكانية الترجمة، ولم تختلف لغة من لغة فيه. ثم تجي الدلالة التبعية، والتي قد يسميها البعض دلالة لزوم، دلالة تضمن، أو أنواع أخرى من الدلالة غير هذه الدلالة، وهي التي يتمثل فيها خصوص مزايا اللسان العربي بالتحديد، بالخصوص مزايا كل لسان، كل لغة لها أصل ولا خصوصية. وهذه الخاصية التي أو خصائص اللغة التي منها تفهم الدلالة التبعية، والتي تدخل فيها أسرار البيان، كنايات، صيحات، وأحوال المخاطبين في ستة درجات التخاطب، والسياقات، مشاقات الكلام، هذه التي كتب فيها أهل العلم خصائص اللغة، خصائص اللغة لابن جني وغيرها من الكتب التي كتبت في الخصائص التي تتفاضل بها اللغات. هذه تؤخذ منها الدلالة التبعية. يبقى السؤال، وهل تؤخذ من دلالة التبعية الأحكام؟ تبسل ناقشها الإمام الشاطبي وقال هناك مانع وهناك مبيح مجيز، وما لا إلى جهة المنع لا تؤخذ منها المقاصد ولا الأحكام، فأصبحت هي محل الأسرار والمواعظ والحكم ودقائق المعاني. وقلت لكم الجانب المتسع المفتوح للإضافة بصدق لقول الله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم إراء استقبالية، السين الاستقبال يعني فعل مضارع بأصله قابل للحال والاستقبال، والسين تجعله للاستقبال. سنريهم وبالترى، إن السين تدل على القرب والقرب من المراد به، لا تتباعد الفترات التي يقع فيها على فترات متقاربة يجي البيان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وهم تقول الآفاق والأنفس مسرح الوجود كله لا يخرج عنها، آيات الوجود كلها إما نفسية وإما آفاقية، ما في نفسك آيات وما في حواليك إلى أن ينتهي الوجود كلها آفاق، الأفق ما بين يديك ونفسك أنت هذه، فيدخل أن مسرح الوجود كله مفتوح لتفسير القرآن به حتى يتبين لهم من خلال الآية المزدوجة أنه الحق. قلت لكم لما؟ استمرار التحدي، والتحدي إذا كان علميا أو تشريعيا أو تربويا بأنواع ما يقع به الإعجاز، فإن مدخله بياني، وهذا سبق أن قررنا في مجالس علوم القرآن، مدخل الإعجاز بياني، وإن اختلف وجه البيان، وجه الإعجاز. الله القرآن والشريعة معجزة بنظم تشريعية، معجزة بالمعاني التي بنظامها العقائدي، معجزة بنظامها الجنائي، معجزة ببلاغتها وفصاحتها، لكن المدخل لكل إدراك مدخل بياني اللي هو مدخل اللسان. وإذا قلنا مدخل اللسان فلا بد أن نجمع بين دلالة الأصل المعرفة بالمشترك والدلالة التبعية التي تفتح الباب لمستتبعات الألفاظ والأوضاع والأساليب، تدخل البلاغة بكل شيء. بل أنا عندي حتى مضاف اللغة، المضاف اللغة ما استجد في باب تطور اللغة بشرطها، تطور المسموح داخل اللغة وضمن بنيتها، يستحضر أيضا في فهم كثير من دقائق الأسرار، لا ليكون ملغيا للفهم في موضعه وفهم الدلالة الأصلية، ده محله دلالة تبعية. ولذلك سيدنا الشاطبي سيجي بتمثيل لقضية الأصلية والتبعية. هل التبعية كالوصف بالنسبة للموصوف؟ وبالتالي يبقى النظر، هل الوصف فيها ذاتي أم عارضي؟ فإن قلنا ذاتي فلا لابد من أن يصاحب الدلالة الأصلية باستمرار، وإذا قلنا عارضي فالأمر غير ذلك. فهمتم الآن الرسم الأولي لمبحث مقاصد الشارع في وضعه الشريعة للإفهام. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا يمكن أن تتدبر المعاني وأنت لا تفهم لغة الكلام الذي تريد أن تتدبره. تدبر تتبع المعنى إلى غايته، أي النظر في المعاني إلى أدبارها، دبر كل شيء آخره ونهايته. فإعمال القرآن، إعمال النظر في معاني القرآن إلى غاية ما تعطيه المعاني بشرطها تدبر. التدبر لا يمكن أن يتيسر لك إلا وأنت. إذن وظيفة القرآن الأولى وظيفة بيانية، تبين للناس، بلغ ما أنزل إليك من ربك. ومن شرط البيان أن يكون بلغة من يبين له، لأنه بغير لغته لا يكون تواصل. بشرط التواصل في الإفهام، أن الإفهام تواصل جلي تواصلنا معه. ومن شرطه اتحاد اللغة بين التي يريد أن توصل له وبينك صاحب الخطاب. ثانيا لا يكفي اللغة فقط، بل أن يكون المعهود في المعاني قريب من مدرك المتخاطب معه أو المخاطب، وهذا هو المراد بالأمية حين يعني يستصل. يبقى لنا هذا المعهود، هل نفترضه في أحكام التشريع أم في كل الخطاب القرآني والمحل الذي ينبغي أن يحضر؟ افتراضه في الكل أداة حجر، يجعل القرآن يعني لا ينبغي أن يكون له غير التفسير الأولي إذا صدر، مع أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن، وهذا أول إشارة. الصحابة بعدين ما أحد فسر القرآن كلا من حلف إليه، في إشارة قوية إلى أنه في جوانب آية الأحكام أقصى تقدير لا تتجاوز 500 آية. فين الآلاف المؤلفة؟ فين 6611 أو 6614 أو 16 أو 34؟ اختلاف أهل العلم. إذن المعهود، مراعاة معهود المخاطب ينبغي أن يحصر عند إرادة تعريفه الأحكام التي تستخلص منها المقاصد الكلية، لأن المبحث يبحث المقاصد. أما ما لا يتعلق به مقصد عام تحته كليات أحكام جزئيات أحكام، فلا نحضر فيه المسألة في الدلالة الأصلية التي يفترض أن الكل فيها على نسبة واحدة. والحسين أعطيه مثال واحد يدلل لقضية الذين يقولون بأن دلالة تبعية لا يمكن أن نفترض فيها المعهود، وقد أصلنا لكم إلى بعضها، ويمكن أن تؤخذ الأحكام من دلالات أخرى غير دلالة تصريح، دلالة الكناية، دلالة الإيماء، دلالة اللزوم، وهذا واقع. مثلا نقول الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن عيسى وأمه، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، وجاي عليك دلالة مظهورة أنهم كانا يأكلان الطعام، لكن المراد هنا دلالة أخرى غير دلالة مفهومة من كانا يتناولان الطعام، هون كانا فقيرين محتاجين، وبالتالي فلا يتصور أن يكونا إلهين، لأن الفقر سمة المخلوق والغنى الذاتي صفة الإله، الغني عن الناس، الغني عن الكل، المفتقر إليه الكل إله. لم يحور معاني الإله التي ترجع إليها، حتى الاستحقاق في الإلهية وتلحق العبادة الواحد توحيده في العبادة يرجع إلى توحيده في مفهوم الاستغناء، استغناء عن الكل وحاجة الكل إليه. كان يأكلان الطعام، مفهوم فيها دلالة أصلية ودلالة تبعية ومترتبة. إذن نصوص كثيرة نجد فيها أن النص يفهم معنى أصلي مرادا بدرجة أولى، ثم فهما تبعي، وقد تتوالى الدلالات التبعية التي تسميها أهل العلم المعاصر مستتبعات الألفاظ، مستتبعات الدلالة الأصلية. نقرأ النص سيدي معكم حتى تكونوا معه حتى نرمز له حقه. فين كاسد ما تخرجنا النص الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام ابن مودّاه رحمه الله السرخسي: النوع الثاني من القسم الأول، هذا سبق عرفنا كيفية استفهام مقاصد وضع الشريعة للإفهام، الإفهام، الإبانة، الإيضاح، كل هذا واضح. وزن ذلك الذكرى لتبين للناس من نزل إليه، أول وظائفه تبيين الوحي، وهو صريح في قول الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي. والتلاوة هنا إبلاغ النص، يعلمهم الكتاب والحكمة، هذا تفسير للأحكام وبيان لمقاصدها. والتزكية هذا وظيفة أخرى عملية مما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم. فوظائف النبي صلى الله عليه وسلم ترجع إليها، ترجع مقاصد الشريعة إليها، ترجع مقاصد الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: هو الذي بعث في الأميين، نسبة إلى الأمية، لا إلى الأم كما يقول بعض الناس، ولا إلى الأمة. العقاد رحمه الله يعني اشمئز من نسبتنا إلى الأمية، فقال نسبة إلى الأم، الأمة، لأنهم ناس منتسبون إلى الأمة وجماعة، وكان هذا فيه، وحاول أن يدلل على ذلك. الذي بعث رسولا منهم يعني عربيته أمم، ولكن سميت أمية من جهتين، لا كتاب لها، لأنها مصفق بينها وبين أهل الكتاب، صحيح عند كتاب، ولا حرفة لها في الكتاب، يعني ليست لها خصوصية في الكتاب، ليس عامتها كتبة. وقلنا لما؟ لأنهم عوضوا من الكتابة بسيلان، سيلان الدين حفظا، فكانت أمة حفظ، كانت تعيب الصدر فاستغنت عن الصدر، ومع ذلك وجد فيها الذين يكتب. يقول سيدنا: وهذه الشريعة العربية ليس لها المدخل في العجمية، لا دخل للسان العجمي، قانون لسان العجمي، أوضاعه تراكيبه معه، لا دخل له في هذه الشريعة العربية. رب قائل يقول: وما في القرآن من الألفاظ العجمية؟ لا، سبق لنا في علوم القرآن وأنه لا يقدح في عربيتها، أولا لأنه خاص بالألفاظ لا بالتراكيب، ليس بقانون تركيب كما يقول نحو عربية، ولا بما في اللغة من خصائص كالكناية والمجاز والتشبيه والاستعارة ونحوها أبدا، وإنما في ألفاظ استعملتها عرب وتصرفت فيها وفق قانون لغتها، فصارت من العربي بالاستعمال. فإذن عربي بالأصل عربي بالاستعمال لا يخرج عن كونه عربي. وهذا سبق لنا مبحثه، أن علماءنا تتبعوا هذا الأعجمي فأوصلوا إلى أقصى ما يمكن، فوجدوا لا يتجاوز 100 كلمة أعجمية، فيها أفعال وفيها حروف وفيها ظروف وفيها أسماء أصولها، لا يعجزكم أن تستحضروا ما سبق إن شاء الله، مثلا والكلمة من كلمات استبرق أيضا، وكلمات هيت لك يقول منها أنا بطية معناها لمة، وإخواننا في الحبشة يسمون القوة مشكات إلى اليوم، مشكات القوة ضعها في المشكات، حكتهم عجمية غير عربية، وذلك في ألفاظها. ولو ألقى معاذيره بلغة عمان سطور أرخى سطور عليه حتى لا ينكشف، ولو ألقى معاذيره، الأصل فيها الستر، أرخى الشذول حتى لا يفتضح، الشذول هناك تكون حسية ومعنوية ومعنوية، قصورة، يقول لا إنه عربي قصورة، جاءت من القصر لأنه فيه أصل من الاشتقاق، وغيرها من الكلمات الموجودة. إذن هذا لا يضير، يعني لا يقدح في كون اللسان عربيا أن تكون في ألفاظ في الاستعمال أعجمي، كانت أصول أعجمية ثم استعملت. ألفاظ الملائكة جبريل هذه ليست أصولها عربية، ليست من الجبري ولا من المكي ولا ميكائيل، وغيره من أسماء الكتب المنزلة، التوراة والإنجيل، هي في أصول لغاتها عبرانية. إبراهيم بالاتفاق أعجمي اسمه، إسماعيل الذي سماه به، هذه كلدانية، هذه لغة كلدانية، هي من لغات السامية ولكن ليست عربية، هي أخت العربية ولكن ليست فرعا عنها، لأن عندنا اللغة السامية هذه أمهم واحدة وهم فروع عن السامية، وهم أربعون كبرى، الأكادية والكلعانية والكلدانية زيد والآرامية و زيد والسامية والسورية، السورية فرع الآرامية، فرع الآرامية. ثم يقول سيدنا: ونظران كلها من حيث هي، الفض هذا اللي على المعنى الباهي، فواحد من جهات الإطلاق في اللفظ والمعنى وأصل باقي، وثان بألفاظ تقيد تدل على المعاني خادمات تستقل. يبحث هنا في الجهة التي ينظر فيها من حيث كون اللسان هذه لسان الشريعة العربية، معناه لسان عربي يدل، اللسان يدل على معاني، ومعنى الدلالة، الدلالة إيش هي؟ فهم معنى من لفظ، فهم أمر من أمر دلالة، اللفظ دال والمعنى مدلول، وأخذ المدلول الذي هو المعنى من الدال الذي هو يسمى دلالة. فجهة أخذ المعاني من اللسان جهة، إذا قال ونظران كلها، بمعنى الشريعة العربية تنظر من جهتين حيث دلالتها، الدلالة الأصلية التي تؤخذ بها على وجه الإطلاق، تؤخذ من لفظ من غير تقييد، والدلالة التبعية التي تؤخذ منها بتقييدات ترجع إلى المعاني، تخدم المعنى الأصلي وتوسع دلالته. فنظران كلها من حيث هي، ألفاظها دلت على المعنى، ألفاظ اللغة تدل على المعنى الباهي من جهة الإطلاق وتسمى الدلالة الأصلية، والثاني دلالة تبعية، وهي الدلالة التي يدخل في تعيينها تقييدات التي تجعلها خادمة للأصل وليست أصلا مستقل، على معاني خادمات تستقل، تدل على معنى خادمات تستقل بالتبعية ولكن غير مستقلة باعتبار كونها خادمة ولو قيدت. ثم يوضح فيقول: فأول، وهو الدلالة الأصلية، فيه اشتراك الألسن إليه ينتهى بقصد بين، مثل القيام كلهم يعبر عنه بلفظ هو لا يكثر. الدلالة الأصلية يوضحها بمثال، ثم أن تعبرنا عن قيام رجل، قام زيد أو قام عمرو أو قعد أو سافر، يعني من معاني الجزئية. قال: هذا كل اللغات تشترك فيه، كأنه يقول إن ضابط الدلالة الأصلية أن يكون محورها أو المعاني التي تعبر عنها بألفاظ معينة هي المعاني المشتركة التي لا تتفاضل بها اللغة. لو قلت قل زيد سافر بلغتي أو بلغتك أو بلغة الآخر فإنه لا تختلف، فما دل على المعنى بالإطلاق ومن حيث الأصل دلالة أصلية. ولذلك قلت لكم وضابطه ترجمته، محوره الاشتراك وضابطه ترجمة. قال: مثل القيام كلهم، أي كل الألسن أو كل أصحاب الألسن يعبر عنه بلفظ، وهذا اللفظ لا يكثر المعنى، هو نفسه، لو قلت بالفرنسي أسي أو قلت اجلس أسي اجلس هي لا تتفضل اللغات فيها، قل قلت أكل أو مونج باكل لا تزيد تفاضل فيها. فالترجمة تقول لنا معيار وضابط، والمحور الاشتراك عندهم، وضعوا كلمة للقيام وعندنا وضعنا كلمة للقيم قد تجد لها مترادفات تدر حتى الترادف لا يكتر المعنى. إن عندنا المترادفات تعدد الألفاظ للمعنى الواحد وهي غير المشترك، المشترك شيء آخر، وتعدد المعاني للفظ الواحد هو عكس الترادف. ثم قال: الجهة الثانية اختص بها لسان ذي العرب في كل نبها. الجهة الثانية للدلالة الفرعية، الدلالة الفرعية، قال هذه تمثل ما اختص به اللسان. كيف؟ اي صح اصلح في كل نبها، اصلح خاصة لسان ذي العرب في كل نبها اي في كل المعاني او في كل اللغات، على اعتبار ان كل لغات لها مشترك وخاص، مشترك وخاص. الدلالة الاصلية في مستوى المشترك، والدلالة التبعية في مستوى الخاص. إذن بلاغة الكتاب كلها رجع لخصوصيات الكلام، وأصل البلاغ يقوم بالدلالة الأصلية، وفي الدلالة التبعية جزء يلتحق بالدلالة الأصلية باعتبار سيجيء من بعده. انتبه معي. أقول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 أشعار. لو وضعته مع قول الله تبارك وتعالى في الآية: حمله وفصاله 30 أشعار، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، معنى حولين كاملين للفصل لفصاله، فحدد هنا غاية الفصل، غاية الفصل، غاية الرضاع. وهنا حمله وفصاله، فجمع المدتين. فلو طرحنا مدة الفصال رضاع من مدة الحمل مع الرضاع على بقي فيه عندنا 6 أشهر. قالوا: يا سيدي، هذا مفهوم أن أقل مدة الحمل مأخوذة بدلالة التبع وليست مقصودة، ليست مقصودة ولكنها كالمقصود هنا. إذا عندنا جانب من الدلالة التبعية قد يلتحق أشياء أخذت من هذه الجهة التبعية، وهي كثيرة جدا، وسنذكر معنا أمثلة كثيرة. يقول: لأنهم بحسب المعاني يخالفون اللفظ في المباني، ومخبر عنه ومخبر به ومخبر وخبر فانتبه. يقول يبين لنا هذه الجهة التي تؤخذ منها دلالة التبع. قال: هذه الجهة اللي منها مختص به اللسان العربي، قال فيها اختلاف الألفاظ لاختلاف المعاني، واختلاف حال المخاطب وحال الخطاب والمخاطب نفسه، يعني تراعى فيها المساقات وأحوال الخطاب من وإلى، وتراعى فيها من منكر ومقر. فتقول: إن فلان لحاضر، فلان حاضر، والله إن فلان لحاضر، فتغير الأسلوب. إنا إليكم لمرسلون، إنا إليكم لمرسلون، وجب في سياق القسم بالإشهاد. ومخبر عنه، مخبر عنه والمتحدث عنه الموضوع، ومخبر به المتكلم، ومخبر المخاطب، وخبر وهو المضمون فانتبه. إذن من نظر في لسان العرب أوضاع وأساليب في هذا المستوى، مستوى الدلالة التبعية، وجد أن العرب في تصرفهم يراعون هذه الجوانب، فيغيرون الألفاظ إذا تغيرت المعاني ولو بإضافة بسيطة. عندهم إذا كان القرآن مثلا أراد أن يتحدث عن في مسألة النداء، وليجي من هذا المثال نداء، نجد في تصرف القرآن، وهو تصرف أيضا يؤخذ من كلام العرب، يا أداة نداء، ولكن نجدها في بعض الأساليب محذوفة، فهل الحذف فيها مقصد؟ نعم، لكن بالدلالة تتبع. وبالتالي نأخذ من ذلك المقصد لا من جهة الدلالة الأصلية، لأنه قد لا يفهمه الكل. فهمت بس؟ مثلا نجده في القرآن استقراء موسوعة الإعجاز اللي هي القرآن الأصل، نجد فيها الله حين يخاصبنا يستعمل يا، لأن يا وضعت أصلا للتنبيه، لأن حتى الذي تريد أن تدعوه في دعوتك يا تنبيه، لأنه ليس معك ولا حاضر معك ولا غائب عنك، إما كلا أو إما حقيقة أو حكما. ثم الله ينبه عباده، هذا أصل، لأنه ينبه الغافل. لكن لو استعملنا النداء مع الله، حين نجد النداء العبد ينادي الله، نجد بالتراث في القرآن لا توجد ياء، لأن الله ليس موضوع للتنبيه، الله لا ينبه، ولأن ياء أيضا مشعرة بالبعد، والله يريد أن يشعرك بقربه منك. أنت ينبغي أن تشعر بالقرب. الله حين يناديك استعمل النداء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا منبهة. لكن ربي غفير، أي يا ربي، لا تجد ربي في النداء معايا أبدا. إذن فحذفها، لأنك لا يمكن أن تنبه ربك، قال الله عن ذلك، هذا منزه عن التنبيه، إنما ينبه الغافل الذاهل. ثم يراد منك في مقام التضرع أن تستشعر القربة، فحذف الياء مناسب. هذه المعاني الدلالة أخذ من الدلالات الأصلية، دلالة من مستتبعات الأرض، فتأخذ منها آداب معينة. الجواب صحيح، تأخذ منها الآداب. والآداب عندنا من قسم آش الملحق، أي من قسم الأصل في المقاصد. إذا احنا نزلنا الرتبة شوية باش نحلوا المشكلة مع الإمام الشاطبي بالحوار. مثلا أدب الحوار، من أدب المناظرة أيضا، أنه لا تواجه خصمك بما يكرهه، وأن تسلم إليه أحيانا بعض ما يراه فيك على أمل أن يفهم من بعد، استدراج جدلي فني في المناظرة. لكن هذه الأحكام الدقيقة في أدب المناظرة لا تؤخذ من دلالة أصلية. مثلا لو جئت يقول له وإنا أو إياكم، النبي يقول له النبي قل لهم أنا أو أنتم واحد فينا على الهدى، والنبي بصدد بيان الهدى منه، لكن في مرحلة من المراحل لا ستقطع الطريق على خصمه، تقول شوف أنا مهتدي وأنت ضال، وينبغي تسمع منه، وهو أنت تعلمه أنه معاند معارض ملغي لاعتبارك، يبحث عن عواراتك. إذن حين ننتزع أدب هذا الحكم، حكم في المناظرة له حكم مقصد، جمع معي ضمن كلية في باب المحاضرة في باب المناظرة، جزئية تجمعها نضع آداب المناظرة جيدة، عدم إزعاج الخصم بإفهامه كسر القنطرة الأول، ليس بيني وبينك وصل، ولا على الأقل بين هو من جهة صادقة، الهداية بيني وبينك، يعني لا تخرج عنا معا. تفهم القضية ما فيها كثير، إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وتسمى أو المانعة للجمع، أنا لا يمكن أن يكون أنا وأنت على هدى واحد فينا، أو نقول أنا أو تعيني واحد فينا بدليل أو يجاب عنها به في تعيين. عدم مواجهته بما يكره، وأحيانا تسليم له جدليا، مثل قول الله تبارك وتعالى قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، كالمقتضى درسنا لا نسأل، قل لا تسألون عما نعمل ولا نسأل عن إجرامكم، لكن ما تسألون عما أجرمنا، لأنهم باعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف عرفهم وخطبهم خطاب المنكر عليهم المصحح لهم، فهم يدهرهم كأنه وديقون الصابئ خرج عن معتاد قومه، فهم يدهرهم كأن هذا إجرام على مذهب الجاهلية. قل إن افتريته فعلي إجرامي، فهذه إجرامي على تقدير الافتراء، على تقدير، ولكن الافتراء ما يعلق على غير واقع أو على مستحيل. مستحيل إن افترئته فعلي فعلي إجرامي ويا بريء ما تشرك. وكثير من النصوص لم تدخل منها أحكام من هذا النوع. تابعوا سيدي. نعم، فمثل بيانيت أيضا، قل إن كان للرحمن ولد، تعالى الله، فأنا أول العابد. على افتراض هذه ليلة الصمش، إن بمعنى النفي، ما كان للرحمن ولد وأنا أول العابدين، على معنى الآنفين من عبادة المخلوق، لأنه إذا كان له ولد فسيكون له هو والد ترى، لأن الذي يلد يولد وتمن فيها عن الله من جهتين، إذن لا يستحق أن يعبد. فعلقه على أولا على مستحيل، قل إن كان لا فأنا أول الآنفين. قال عبد يعبد إذا آنف، وهم التقيان في المصدر، كلاهما عابد اسم الفاعل، عبد فهو عابد وعبد عبدت فسكت كما في الحديث كما في بعض الآثار. وقول لذاك لا يترجم القرآن كلا، هذا بيان بعشمة لها بيان، هو اللي بتكون بلا الضابط، ضابط تبع معي، ما يمكن ترجمته، فهذا من المعنى الأصلي. ما كان من دلالة التبع اللي فيها خصوصية اللسان فهذه لا يتأتى. وعليه إذا كان القرآن في دلالة أصلية وتبعية، كيف يترجم كلا؟ إذا الذي يترجم هو معاني الأصل، معاني الدلالة الأصلية. فلذلك نقول في التراجم في القرآن تفاسير تقرب الدلالة الأصلية. ولذلك رد ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مشكل القرآن على الذين جوزوا الترجمة، قالوا نسميها قرآن. ورد ابن فارس رحمه الله في كتاب الصحيح أيضا على ما نسب لأبي حنيفة من جوزه قراءة القرآن بالعجمي لغير القادر. عندهم إذا كنت لا تحفظ أول داخل مثلا وعجمي، ولا تحفظ الفاتحة ولا تحفظ القرآن، وعندهم قراءة ما تيسر ركن. قال فإن لم تعرف اللسان قرأ قرأته بلسانك، أي قرأة معانية. عندنا جمهور العلم أنه لا يترجم، وإنما تنتقل إلى الأبسط والأقل، التسبيح والتحميد، كلمة أقل ريتما في انتظار أن تتعلم الفاتحة. قال الشيخ الرحيم وفاتحة بحركة لسان على إمام وفد، فيجب تعلمها إن أمكن وإلا أتم، لأن عندنا المؤتم لا تجب على الفاتحة بما قال. فإن لم يمكن فالمختار سقوطهما، لا التعلم ولا الائتمام، ما يمكنش، المختار سقوطها، فتقف بقدر الفاتحة ثم تركع، تقف صامتا ساكتا ولا تقرأ القرآن بالعجب. بينما لذلك قد وصف سيدنا أبا حنيفة في قوله بجواز الترجمة في القرآن أنه قرآن، قالوا بأنه كأنه يقول بعدم إعجازه البياني، فواخذوه بلازم مذهبه، لازم، ولم يصرح بهذا، وإنما بلازم مذهبه، والإنسان في باب الحكم لا يأخذ الواحد بلازم مذهبه. إذن لذلك قال لذاك لا يترجم القرآن كلا، كل يعني دلالة الأصلية والدلالة الأخرى التابعة، لا يمكن أن تزعم أنك ترجمت القرآن كله. ومثال بسيط، من قرأ التراجم ترجمات، أي ترجمة، يذهب إلى بعض الآيات القرآنية فيجد الترجمات تأخذ معنى واحدا ولا يمكن أن تزيد عليه، والمعنى المفيد للأصل خصوصا في باب الأحكام، وهو يسير ميسر بينهم القسم المشترك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كيف يمكن أن تترجم؟ تأخذ المعنى البسيط وهو هن ملابسات لكم أزواجكم وأنتم ملابسون لهم، أنتم بالعشرة والإفضاء لا تزيد على هذا. أو هن كاللباس لكم، لباسك مصاحب لك، ولكن معاني التبعية ما يمكن، هذه أداة تشبيه بليغ، حذف منه أداة تشبيه وجه الشمس. هن كاللباس لكم فيه، فيما هو من خاصية اللباس، الدفء والستر والاتصال والتأنيس وطبيعة الاختيار يكون على المقاس، والجميل هن زينة لكم ودفء لكم عاطفي وملابس وساتر لعورتكم، لأن الإنسان بغير زوج كيف. وقل ما يفتح في هذا البدع، كلمة لباس دون كلمة ثياب، لا تصلح محلها ثياب هنا. لباس هنا فيها الملابسة. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، ويغشي الليل النهار يطلبه حديدا. مش أكثر زي ما تضحك. يغشي الليل النهار يطلب، كيف يتعاقب الليل والنهار؟ هنا يتعاقب الليل والنهار بشكل يبدو وكأنه يطارده، مع أنه لغة القرآن. يغشي الغشيان أو الغشي، ما أدري كيف هذا النوع من التداخل غير محسوس، وفيه التدرج وفيه نعومة معنوية. تغشى فيمكن تخرج منه آداب الاتصال في فراش الطهر، آداب الاتصال تخرج من كلمات تغشى. ومن ثم جاء في لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرح القرآن ويفهمه صلى الله عليه وسلم على أهله، لا ينزغن أحدكم على أهله، ذلك ما يسمى بالسنن، سنن الوصال، آداب الفراش. وكلها يمكن ترجع إلى تغشى، كنايات الحياة في القرآن. كلا إن خلقناهم مما يعلمون، خلق من مرة فيها من ماء ماهين فيه فضح، لأن السياق يناسب تذكير المتكبر أحيانا بأصله. نعم، لكن خلقناهم مما يعلمون، بيني وبينك أنت تعرف أصلك، لا يخفى عليك أصلك، يعني نقول ولا تقول؟ تقول. إن خلقناهم مما يعلمون. وكنايات الحياة كثيرة، قل إيه؟ وقد أفضى الأصيل، يقول القوة في القرآن، قوات. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إيه؟ غليظ الميثاق، كيف يترجم غليظ الميثاق؟ بالله عليك، لكن في لغة البيان ما الميثاق الأصل فيه هو الحبل، والحبل القديم يكون غليظا محكما، الفكر القديم يكون قويا. استعمال الغليظ في الشدة واستحضار ذاك النوع من الوان البرم. وهو ما قلت أنك تتزوجها بإذن الله وباسمه على إحسان العشرة أو المفارقة بإحسان، ميثاق. أتتجاوز المواثيق في باب الصلات، عقود. القرآن يعني أشياء من الدلالة لا يمكن أن تؤخذ من الأصل والمشترك والذي بإمكانه ترجمة بعد. وقلت أنا هذا هو رهان، رهان التسابق في بيان الطبقة العليا لكلام الله عز وجل. ثم رجعنا إلى الجهة الأخرى يذكرون بها، قال والجهة الأخرى مع الأولى نسبة دلالة الأصل لدلالة التبعية، تجد كالوصف من أوصافها حيث تريد، وهل هو الوصف الذي للذات أو غير ذاته أو غير ذاته خلاف يأتي. دائما في سياق بيان مستوى الدلالة الأصلية والدلالة الفرعية أو قل تبعية كما سميت، نسبة هذه الآية، قال لك نسبتها المقربة كنسبة الصفة إلى الموصوف. فهمت لنا سيدي؟ ويبين لك تعلق. يبقى هذه الصفة قد تكون من نوع الذاتي وقد تكون من غير النوع الذاتي، هي عرضية. فإن كانت ذاتية فهي جزء من الماهية، كم الذاتي معروف عندنا، كل شيء ذاتي فهو جزء من ماهية ما هو ذاتي. أقول لك مثلا النطق فيك هو جزء ماهيتك، أي التكلم والفهم والفكر. والأدمية فيك جزء ماهيتك، واضح حسنا؟ لكن كونك إنسان متحرك، كائن متحرك، ليس جزء ماهية، هذا وصف فيك عام وعارض، لأنك يعني تتحرك ومشترك، هناك من يتحرك مثلك من الحيوانات، ليس جزء ماهيتك. فهو صفة عارضة لا تدخل في الماهية. النزوع إلى ما يشتهى أو توقي ما يخاف، هذا تجده في الإنسان وفي الحيوان، لكن هذا بالنسبة إليك وصف لا يمكن أن نقول فيه ذاتي، أنا عارض، وإن كان فيك بالقوة موجودا فيك. فلذلك يقولون الذاتي ما كان من جزء الماهية، وما كان خارجا منها فهو غير ذاتي أي عارض، والعارض قد يكون خاصا وقد يكون عاما، وهذا معروف عند المناصر الخاصة. ثم قال: وهذه الشريعة المباركة أمية إذ أهلها كذلك بهاء السكت. هذا انتقال من أن الشريعة عربية في أصلها وبيانها، في أصلها اللي هو القرآن وبيانها اللي هو حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، الشارح المبين المقيد إلى آخر المتمم، ظهوره في البيان صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب. وبين لكم إذا كانت الشريعة عربية فتتبنى عليه مسائل، منها أنه لا ينبغي أن يفهم من غير هذه الجهة، وهذه الجهة جهة الدلالة الأصلية وضابطة المشترك قبول الترجمة، والدلالة التبعية وهذه نسبتها إلى الأولى، تكون من جزء الذاتي فهي تكملة، وتكون جزء العارض هذا ينظر. لذلك قال وهل، فترك على التردد للاحتمال. ثم هي شريعة أمية، ويسبق أن قلنا الأمية هو لا تفتقر في فهم أحكامها التكليفية إلى تخصص زائد على معرفة أصل دلالة اللسان، أصل الدلالة أو الدلالة الأصلية، وهذا قلنا متعلق الأحكام المكلف بها تحديدا لا غيرها. وبهذا نخرج من إشكالات كثيرة. إذن هذه الشريعة المباركة أمية لا تحوج العربية وهو يسمعها فيها، تراعي مدارك المتلقي، المتلقي من هو؟ الذي تلقى الرسالة مباشرة أميون، معظمهم أمي، وهذا لا ينفي أن فيهم الذين كتبوا معه، ولا ينفي أن فيهم علوما، وسيأتي بعض بيانها، لكن لم يكن ذلك شائعا ولا منتشرا، ومن ثم لم يكن شرطا في فهم الرسالة. إذن يمكن لجميع من ينتسب لهذا اللسان بالأصالة في الابتداء أن يفهم الأحكام، لأن فهمه لا أولا ييسر فهمها وييسر تطبيقها، ولو كانت من نوع ما لا يدرك إلا بخصوص اللسان الناس متفاوتون فيه حتى أهل اللسان. وهذا حسيدا لأنه عندنا علم اللسان من علوم العرب، وبالتالي فليس مشاعا، ولذلك الشعراء هم أعيان، والخطباء أعيان أفراد، والكتب فيهم أفراد، فليس كل العربي شاعرا، ولا كل العربي زاجر للطي، ولا كل العربي عالما بالنجوم، ولا فإذن كل هذه الأشياء لا تصطدم مع مفهوم الأمية، معناها مراعاة جمهورهم وغالبهم في مستوى مداركهم. لذلك قال: ولكن لأهلها اعتناء بعلوم وبمكارم لأخلاق تسوم، صحح الشرع صحيحها وزاد، وأبطل الباطل والنفع أراد، فمن علومها النجوم وعلوم أنوائها وعلم تاريخ تروم، وباطلون كالعلم بالعيافة والزجر منه وكذا الكهانة، وباطلون كالعلم بالعيافة والزجر منه وكذا الكهانة، واختي رمل ثم ضرب بالحصى طيارتين بعكس فان الحرصى، وعلم الطب والتفنن لدى بلاغات فصاحات قد وجدا، وضرب أمثل سوى بالشعر إلا الذي استثني لنا في الذكر، وأول الخطاب بالإطلاق كان في مكارم الأخلاق. تابعوا هذا المعنى ثم ننهي إن شاء الله. كون هذه الشريعة أمية تراعي مدارك العموم، لأن غالب من تلقاها مباشرة هذه حاله، ولأن هذا شرط فاش في تيسير الفهم وتيسير العمل الذي ينبني على الفهم. واضح. فالحكمة إذن من كونها أمية وكونها باللسان واضح، هو غاية الإفهام وغاية العمل بها. لكن هذا لا يعني أن أهلها ليس لهم عناية بعلوم المطلق، فقد كانت فيهم علوم وبين هذه العلوم، كانت فيهم علوم وكانت لهم عناية بأعمال معينة. إذن كان لهم تخصص في درك المكارم والاشتغال بها والاعتياد عليها والتمدح بها والتعيير بضدها، وكان لهم عناية بعلوم. إذن كانت لهم أعمال وكانت لهم علوم، مما يبين خصوصيتهم في بجانب العلم وخصوصيتهم في جانب العمل. بعدين نتكلم على الثانية شوية قليلا حتى تتضح. العرب كانوا يتمدحون بالكرم وبالغيرة وبحسن الجوار، تابع معي، هذا لا يخرمه تخلف. العربي إذا قال إن دخلت جواري فلا يستطيع أحد أن يخلق هذا الجوار، ويسلم الناس له جواره. والنبي صلى الله عليه وسلم استفاد حتى من هذا الخلق، حياته في الشريعة. النبي حين طرد من طائف صلى الله عليه وعلى آله دخل مكة في جوار المطعم بن عدي، قال من يجيرني؟ ما قال المطعم، ما استطاع أحد أن يمد يده إلى رسول الله، هو منهم. كان فيهم غيرة، كان فيهم كرم زائد، كان فيهم تابع باشر. كونهم في بعض هذه المكارم خرجوا عن حد العدل الذي هو ضابط الأخلاق. الأخلاق كلها مهما فضائل، أخلاق فاضلة مهما تعددت فلها ضابط هو العدل. إذا خرجت عن حد الوسط انقلبت إلى ضدها، فالغيرة إلى أصبحت وأذ للبنات ظلما، يعني يخاف من العار فيقتل ابنته. إذا نازع نحو الغيرة فاضل، ولكن هذا تمثلها في الظاهر مشتط. فجاء الإسلام فقوم، لم يلغي الغيرة، قومها على حد الوسط. انتبه معي، وجد الكرم، وجد فيه غلو. قد يكرم الواحد ضيفه لدرجة إجاعة أبنائه لزمن طويل، والإجاعة نفسه بالأحيان إلى حد الموت. انتبه معي. فلذلك من عرفوا بالبخل في الجاهلية كانوا يعتذرون عن بخل، ما تجد كريما يدافع عن كرمه لأنه معروف عندهم، لكن البخيل يدافع عن نفسه. ومنهم من آخره باهلة كانت معروفة ببعض بخل، كأنه شاد في العرب، ومع ذلك فيهم شعراء يظلون يعني يقولون الشعر للاعتذار عن بخلي. قال أحدهم وقال عذروني إن بخلي سجية وإن يدي مخلوقة خلقة القفل، سجية نفس أكدتها خلقة تخلقتها خوف احتياجي إلى مثلي، خفت نفتقر شي واحد مثلي فيذلني. فهلك العزة العربية صورت له أن ينتقم خلب المالح ليس بالذي إذن حملته العزة على البخل، حزمته الغيرة على القتل، يعني فرات خروج عن حد وسط في مكارم الأخلاق. يمدحون الخمر وفيما يمدحونه من الخمر ويسمون العنب كرما، لأنهم إذا شربوه سخ وإذا شرب الخمر وذكروا في أشعارهم شيئا كثيرا، واحد إذا سار مخمور فإنه يسخو ويتحدث عنه الشعراء فيصبح من غد وهو في مسجل في صحافة الشعر، والناس يتداولون الشعر في سخره، فيحمد الخمرة على ما آل إليه. تصورة خطأ في مسائل المكارم. ولهم عناية بعلوم كما لهم عناية بالمكارم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم المكارم، وهذا من أصول بعثته، وبها يزكي. المكارم ميزان، فحملهم في الفضائل على حد الوسط وما ألغى الأصل. رأى شج بن قيس في تؤدى وتأني فقال يا شج إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله. قال ما هما؟ قال الحلم والأناة. قال أتخلقت بهما أم جبلت عليهم؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهم. تنويب المكارم الأصلية. وخلهم صلى الله عليه وسلم الناس معاد خيارهم في الجاهلية، هم خيارهم في الإسلام بشرط إذا فقوا فيه، إن الإنسان إذا أضاع الأصل انفرط كل ما يبنى على خلافه. لهم علوم صحح الشرع صحيحها وأبطل باطلها وأتم ناقصها. مكارم، تمم المكارم. تبع معي نصرة المظلوم من المكارم الأخلاق، لكن إضفاء وصف العصبية عليه حتى تصوره هو لو ظالما من القبيلة. العصبية أفسدت المكارم، أدخلت عليها عنصر تقييد بالجنس أو تقييد بالقبيلة، فأضاعت إطلاقية المكارم مع كل، تصبح الواحد منهم يقول صادق ربيع خير من كاذب ربيع خير من صادق مضى. يعني رجل من عندنا كذاب خير من صادق من عندكم، من قبيلة أخرى. إذا ولت المعايير قبلية، ولكن الصدق باقي الصدق أيضا، ولكن هذه التقييدات تفسده وتنقضه. ثم ذكر العلوم السبعة: علم النجوم، علم الأنواء هي مساقط النجوم، علم التاريخ، والعلوم المتعلقة بالتنبؤات كعلم العيافة والزجر والكهانة واخت الرمل والدرب والحصى والطيارة، وكلها علوم تتعلق بتنبؤات قائمة على مقدمات تخرصية. الشرع أبطلها كما سيجيونا، وأبقى الحق إذا كان فيه في جوانب معينة، كما في مبحث النجوم المتعلق بالمواقيت، ومبحث الأنواء المتعلق بضبط سنن نزول الأمطار وتحرك الرياح ومعرفة المواقع ونحو إلى آخره. وما كان أصلا لعلوم لا تزال إلى اليوم علوم يعني بحثة. علم الطب، علم التفنن في القول، ضرب الأمثال واستثنى الشعر في المدح لما سنقول إن شاء الله، وسنقف وحده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.